غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين فيما روى به في صحيح مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم بالحديث فولوا وجوههم قبل البيت. قال وحدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد جميعا عن يحيى. قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في صلاة الغداة إذ جاءهم رجل بمثل حديث مالك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة
الشام. هذا كبها هنا وخفيه موية افتح الباب حطا جنب الحق الحريق هذا الرسالة شمو ايه وكثير حط هذا هنا كب الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اورد الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه هذه الاحاديث التي تدل على تحويل القبلة من بيت المقدس، وكان صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يستقبل بيت المقدس، وعندما هاجر إلى المدينة
مكث 16 شهرا متجه إلى بيت المقدس، وكان يقلب وجهه في السماء يريد أن يتوجه إلى بيت إلى الكعبة، فشرفه الله سبحانه وتعالى بذلك وأمره بالاتجاه إلى الكعبة. شيلوا الماء عند الباب. فأكرمه الله سبحانه وتعالى وأمره أن يتوجه إلى الكعبة، وهذا دليل على نسخ القبلة الأولى ووجوب الاتجاه إلى الكعبة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث. حديث الأول حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا، وهذا على الجزم، بخلاف الحديث الثاني حديث سفيان بنفس الإسناد على الشك 16 شهرا أو 17 شهرا بزيادة شهر. من زاد ذلك الشهر اعتبر الجزء الذي دخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والجزء الذي تحولت فيه القبلة، فجمعهما فأصبح 17 شهرا. وإلا من اقتصر على كمالها فعد 16 شهرا. قوله رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يصلي إلى بيت المقدس. حتى نزلت الآية التي في البقرة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني ناحية البيت الحرام. وهذه الآية قيل أنها نزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. والروايات الصحيحة أنها نزلت بعد أن صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر، فتوجه في صلاة العصر إلى الكعبة كما جاء في صحيح البخاري أنه بعد أن صلى الظهر نزلت هذه الآية، فصلى العصر وهو متجه إلى القبلة الكعبة. فانطلق رجل قيل هو عباد بن بشر، ومر بناس أو قيل غيره، ومر بناس وهم يصلون العصر، فقال لهم: إن القبلة قد تحولت، فتحولوا أثناء الصلاة. وأما مسجد قباء فإنما أتاهم الخبر في صلاة الفجر قيل الذي نقل لهم الخبر عباد بن بشر وقيل سلمة بن سعد من بني سلمة وأما من وصل إليهم الخبر صلاة العصر ما كانوا هم أهل قباء لأن قباء كان بعيد عن المدينة وأهل قباء ما وصلهم الخبر إلا الفجر هذه الأحاديث التي أوردها رحمه الله تعالى فيها بيان إذا اجتهد الشخص في تحري القبلة ثم صلى بعد التحري وبعد أن صلى ركعتين مثلا شك في اتجاهها وتيقن أنها في الاتجاه الآخر لا بأس أن يستدير ويتجه إلى القبلة التي تيقن منها جديدا وصلاته صحيحة والأمر الثاني رجل اجتهد في طلب القبلة ثم صلى على اجتهاده وبعد أن انتهت الصلاة تبين له أن القبلة خلاف ذلك صلاته صحيحة وليست عليه إعادة أما إذا كان الشخص في بلد والناس يصلون فيه فليس له اجتهاد إذا لم يعلم القبلة بل يسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل البلد أهل ذكر في تحديد القبلة فلو اجتهد وصلى ثم بانت القبلة على خلاف ما صلى إليه يجب عليه الإعادة لأنه مفرط في عدم السؤال بخلاف من كان خارج البلد وليس عنده من يسأله كما في المسألتين السابقتين وفي هذه الأحاديث قبول خبر الواحد عندما قبل الصحابة رضوان الله عليهم خبر ذلك الرجل في حكم شرعي وهي تحول القبلة ومن تلك الأحاديث حديث ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال وهذا فيه قبول خبر الآحد وخبر الآحاد مقبول في العقيدة وفي الأحكام الشرعية وكذلك ينسخ به أيضا المتواتر إذا قبل وكان الطريق صحيح وسالم من العلل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وهذا دليل على أن القرآن كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم والواسطة في هذا جبريل قالت وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة فهذا قلنا لبس للمجتهد أن يصلي وإذا بان له أثناء صلاته أنه يصلي إلى غير القبلة لبس أن يستدير ويتوجه إلى القبلة التي استيقن منها أخيرا ففي الحديث الأول صرح بصلاة الصبح، وبالثانية صرح ابن عمر صلاة الغداة وهي صلاة الصبح، وهذا دليل على أن بعض الرواة يروي بالمعنى، والغداة هي صلاة الصبح. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، قال: فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وهذا من إعطاء الله سبحانه وتعالى رسوله ما يحب إكراما له وتعظيما لشانه، قال: فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا فيه وجوب استقبال الكعبة عند الصلاة، إن كان بجانبها فعينها، وكل ما بعد عنها يتجه إلى جهتها. كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة. فكل ما كان بعيدا عنها ما بين الجهتين يكون له قبلة. قال: فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع، قيل أنه سلمة بن سعد، مر عليهم في مسجد قباء، قال: وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة. يؤخذ من هذا على أن الإنسان إذا صلى ثم بانت له القبلة إلى خلاف ذلك لا بأس أن يستدير. قال: ألا فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، قبلوا خبره. قال: فمالوا كما هم نحو القبلة. وهذا فيه الاستدارة، ولا بأس بالحركة لمصلحة الصلاة، وصلتهم صحيحة وما أعادوا الصلاة. ولهذا إذا اجتهد ثم بانت له أثناء الصلاة واستدار لا بأس وصلاته صحيحة. والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخي أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: وحدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن، قال: وأبو بكر بن خلاد، محمد بن خلاد الباهلي أبو بكر، محمد بن خلاد الباهلي أبو بكر، قال جميعا، محمد بن المثنى وأبو بكر جميعا عن يحيى، يحيى هو بن سعيد القطان. قال ابن المثنى: حدثنا يحيى بن سعيد، بخلاف أبو بكر بن خلاد قال عن يحيى بدون إضافة. وأما محمد بن المثنى فصرح، قال صرح بالتحديث، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وإن كانت روايته الأولى توافق الشيخ الثاني أبو بكر، وله رواية أخرى قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن سفيان، سفيان بن سعيد الثوري، سعيد بن مسروق الثوري، قال: حدثني أبو إسحاق السبيعي. وهذا فيه تصريح السماع من أبي إسحاق لأنه متهم بالتبليس، ففي الطريقة الأولى قال عن البراء، وفي الطريقة الثانية قال: سمعت البراء. وهذا تصريح بالسماء، وينتفي بذلك، تنتفي بذلك تهمة التدليس. والذي بعده من طريق الشيخ شيبان بن فروخ قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذا الإسناد رباعي، وأعلى ما عند الإمام مسلم الرباعيات. قال: حاول وهو تحويل الإسناد، قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له، عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ففي الإسناد الأول والإسناد الثاني كلها رباعيات، وهي أعلى ما عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. والذي بعده من طريق الشيخ سويد بن سعيد، وسويد بن سعيد متهم. وهو إنما أخرج له أخرج مسلم له وابن ماجه. شو لي ترجمته؟ متهم بالقدر. ايوه عمي عمي هات ايش ايش نعم نعم سويد بن سعيد يعني ما اتهم بالقدر وانما كبر فعمي فصار يتلقن والمتلقن على أنه إذا حدث قد يخطئ وقد يجزى ثم يلقنه التلميذ ثم يقبل ذلك التلقين وهذا نقص في المحدث عندما يتلقن ولهذا تكلموا فيه ومما أخرجه الإمام مسلم وابن ماجه فقط نعم
مرة معنا وذكرنا الفائدة عند قوله تعالى حشفي ابن
معين أيوة
قلنا قال فيه لو
أن
لي فرسا لعذرت
سويدا
لو
أن لي
فرسا لعذرت سويدا
نعم
لأنه تجرأ في رواية الأحاديث
ضعيف نعم قال ابن معين لو أن لي فرسا لغزوت سويد بن سعيد يعني يجالده ويقاتل على مدعى الحديث وهذا غضب لدين الله سبحانه وتعالى لأنه قال تجرأ على رواية الأحاديث الضعيفة قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر له راويان عن ابن عمر نافع وعبد الله بن دينار والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان عفان هو بن مسلم الصفار شوف باهلي عفان بن مسلم الصفار الباهلي ولا غيره باهلي نعم قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة عن ثابت ابن أسلم البناني وحماد بن سلمة راوية ثابت حتى قال فيه ابن حجر أثبت الناس في ثابت في ترجمة حماد بن سلمة قال أثبت الناس في ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه والله أعلم نعم
باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور المساجد والنهي عن اتخاذ القبور مساجد قال رحمه الله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة ثم ذكر نحوه قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية بمثل حديثهم قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة وعمر النافد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان عن هلال بن أبي حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا وفي رواية ابن أبي شيبة ولولا ذاك لم يذكر قالت قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا وقال هارون حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي ونيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني قال حدثني جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من أن تتخذ القبور مساجد يصلى عندها وفيها، وذلك سلامة للتوحيد وخوف الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته الشرك. كان ذلك في مرض موته صلى الله عليه وسلم، في المرض الذي لم يقم منه وانتقل إلى الرفيق الأعلى مع مرضه ومعالجته للمرض وشدته عليه، إلا أنه كان حريصا على أمته، شفيقا بهم، رحيما بهم، خائفا عليهم، حذر ونهى وبين. وكان آخر تلك التحذيرات سلامة التوحيد من الشرك، فكانت أول دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ونهاهم عن عبادة الأصنام وصرف تلك العبادة لله سبحانه وتعالى. ولا زالت تلك الدعوة حتى قبل وفاته وهو يحذر أن يقعوا فيما وقع فيه من سبقهم. كل الرسل دعوتهم واحدة، أنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله، التوحيد. كان يحذر أن تقع هذه الأمة فيما ينقم التوحيد ويبطله، وهو الشرك، صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا الخطاب خطاب لأصحابه محذرا لهم، خطاب لجميع الأمة، تلك الصفوة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وحمل هذا الدين، يحذرهم من أن يقعوا فيما وقع فيه من سبقهم في التفاوير وعبادة الصالحين ووضع القبور في المساجد وبناء المساجد على القبور، كان يحذر ان تقع فيما ينقض التوحيد. فكانت بداية دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الى نهايتها في التوحيد وبيان ما يضاد التوحيد وينقضه وهو الشرك. فينبغي لكل داعية وينبغي لكل طالب علم ان يقرر دائما التوحيد على المتلقين، وتقرير التوحيد بحاله لا ينفع الا مع بيان ما يضاده وينقضه وهو الشرك. يعرف التوحيد فيتبع، ويعرف الشرك فيهرب ويخاف على توحيده. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيما أخبرت به أمهات المؤمنين أم حبيبة أم سلمة، وقد هاجرتا إلى الحبشة وتوفى زوج أم حبيبة في الحبشة وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 66 رملة بنت أبي سفيان، وكذلك تزوج أم سلمة بعد أن تأيمت بموت زوجها. ذكرت كنيسة رأتها في الحبشة قالت فيها تصاوير، وما سبب الشرك الأول إلا الغلو في الصالحين وتصوير تصاوير لهم، كان هذا هو سبب الشرك. ولهذا أخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح كما كان في القوم الذين بعث إليهم نوح فيما فعلوا في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا صالحين فأتاهم الشيطان وصوروا لهم صور بعد أن ماتوا، ثم ذهب ذلك الجيل وأتى جيل بعدهم وأتى إليهم الشيطان وقال هؤلاء كان آباؤكم يعبدونهم فعبدوهم من دون الله. والأمر يبدأ صغيرا، والنار إنما تبدأ من مستصغر الشرر شرارة صغيرة وبعدها تكون مهلكة، نار تأتي على الأخضر واليابس. قال إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا. قد لا يكون من كان في ذلك الوقت يعبدونهم، ولكن الشيطان زين لهم، ثم ذهب ذلك الجيل أو الجيل الذي بعده أيضا، ومآلوا ذلك العمل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق. سبب قوله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق لأنهم اقترفوا تلك الكبائر، وأكبرها صرف العبادة لغير الله، وفعل المحرم وهي التصاوير، وبناء المساجد على القبور، فجمعوا مهالك. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة، ليس أحد أشر منهم بفعلهم ذلك وجمعهم تلك الكبائر. وكذلك حديث أم المؤمنين عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يكون لعن إلا على أمر عظيم ومحرم، وهو اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، بنوا عليها المساجد وعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، فحق لهم ذلك الطرد وذلك الذل بذلك الفعل الخطير. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به الموت، قال طفق يطرح خميصة على وجهه مما كان يعالجه صلى الله عليه وسلم من شدة المرض وشدة الحمى، قال فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. وهذه من عنايته صلى الله عليه وسلم بأمته وتحذيرها من أن تقع بالشرك، لأنه يبطل العمل ويخلد صاحبه في النار إذا مات على غير توبة، وأما إذا مات على توبة فإن الله يقبله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك، وهذا عند التوبة. أما إذا مات على غير توبة فهو خالد مخلد في النار. وحديث جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله، والبراءة التخلص والبعد، أن يكون لي منكم خليل. يبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلة الدنيوية التي هي بمعنى الحاجة والانقطاع، أبرأ أن يكون لي حاجة وانقطاع إلى أحدكم، لا تكون لي حاجة وانقطاع إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فأنا أبرأ من تلك الخلة. وقيل الخلة وهي ما لا يتسع القلب لغيره، ما لا يتسع القلب وهي شدة المحبة لا يتسع القلب لغيره. فبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تكون هناك محبة لأحد في قلبه سوى محبة الله سبحانه وتعالى. هذا قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لأن خلة الرسول صلى الله عليه وسلم مقصورة على محبة الله وعلى حبه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في صحيح البخاري في الصحيحين البخاري ومسلم ألا وإن صاحبكم خليل الله، يعني لشدة محبته لربه سبحانه وتعالى، فكان خليل الله في تلك المحبة الشديدة. كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من شدة محبته وقوته في العبادة حتى تورمت قدماه، وكان لا يراه واحد إلا وقال صائم، ولا يرى إلا مفطر، فكان يديم الصيام حتى لا يقال أنه يفطر، وكان يديم الفطر حتى يقال أنه لا يصوم. ولهذا حذر أمته من الغلو مع شدة محبته وعبادته، إلا أنه حذر من الغلو في من تقالوا عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قام صلى الله عليه وسلم خطيبا قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ألا وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وحرصه على أمته، ولهذا سماه الله سبحانه وتعالى أنه خليل الرحمن. قال: فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا. تلك الخلة أتت في أحاديث في الصحيحين، قال: وإن صاحبكم خليل الرحمن. تلك الخلة هي شدة محبته صلى الله عليه وسلم، لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة. القلب لا يكون فيه مجال إلا لمن كانت له الخلة، فلم يكن في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجال لأحد سوى حبه لله سبحانه وتعالى، وهذا معنى الخلة. قال: كما اتخذ إبراهيم خليلا، لأن إبراهيم بلغ أرفع المقامات المحبة وهي الخلة، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن إبراهيم كان أمة قانتا. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذه دلالة على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وأنه أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع من السلف أهل السنة والجماعة، سلفنا الصالح، هذا إجماع منهم، من سبق ومن تأخر، أنه لا أحد أفضل من أبي بكر. ولهذا خص بتلك الخصيصة، قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا، يعني الخلة التي يرجع إليها وينقطع إليها في هذه الدنيا، لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذه ميزة. ألا وإن من كان قبلكم، وهذا هو التحذير، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، أنها للتحريم، فإني أنهاكم عن ذلك. هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم وخوفه على التوحيد، وأن تقع هذه الأمة فيما وقع فيه الأولون، بنوا على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فكل مسجد فيه قبر لا تصح فيه الصلاة. كل مسجد فيه قبر لا تصح فيه الصلاة، فإن كان فالبقاء للأول، سواء القبر أو المسجد، إن كان القبر أولا ثم بني عليه المسجد يهدم المسجد ويبقى القبر، وإن كان المسجد أولا وادخل القبر فيه ينبش ويخرج القبر مع قبور المسلمين. ومما جرته الصوفية التصوف المذموم، الدروشة وعبادة القبور، ومما جره الفاطميون، على تزيين القبور وبناء المساجد عليها ودعائها من غير الله سبحانه وتعالى، ولا زالت إلى الآن تلك الفرية تنطلي، يدعون القبور وينذرون لهم ويقربون لهم القرابين، ونحن بين أهل التوحيد، بل ويدعون التوحيد، وإذا جلس من يبين لهم التوحيد قاموا وتركوه. فينبغي على الجميع ومن عرف أن يبين للناس وأن يوضح لهم، كل على حسب استطاعته. كل على حسب استطاعته كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثني يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا هشام وابن عروة قال أخبرني أبي عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير من الفقهاء السبعة، من فقهاء المدينة السبعة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد، عمر بن محمد بن بكير معروف بعمر الناقد، عمر بن محمد، عمر بن محمد أيوة الناقد، ها؟ لا لا ما أذكر لي لقبه الناقد بأمر، ما أعرف أنه هل هو كان ناقد أو كان اسمه كذا. ولهذا فيه كتب في كنى الرواة وسبب الكنية، قال أبو بكر وعمر قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. والحديث الذي بعده حديث أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وحديث عائشة هذا روي من طريق هشام عن أبيه عروة عن عائشة، رووه عنه ثلاثة، يحيى بن سعيد القطان ووكيع ومحمد بن خازم. ولهذا قال في آخر الحديث يقال لها ماريا بمثل حديثهم، يعني أبو معاوية محمد بن خازم الضرير كان بمثل حديث يحيى بن سعيد ووكيع حدثنا هشام بن عروة، قال بمثل حديثهم يعني مثل حديث يحيى بن سعيد ووكيع، أبو معاوية حدث بمثل حديثهم، لأن هشام بن عروة حدث عنه يحيى بن سعيد وحدث عنه وكيع وحدث مع محمد بن خازم الضرير أبو معاوية، ولهذا قال بمثل حديثهم يعني متفق معهم. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال وعمر الناقد عمر بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم ابن مسلم الليثي قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي عن هلال ابن أبي حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت إلى آخره. والذي بعده من طريق الشيخ هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب عبد الله ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي ومالك عن ابن شهاب، مالك بن أنس كلاهما عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد ابن جميل قال حدثنا الفزاري مروان بن معاوية الفزاري عن عبيد الله بن عبد الله الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وحرملة بن يحيى التجيبي قال حرملة أخبرنا وقال هارون حدثنا، وهذا تفريق منه رحمه الله تعالى، وأمانة علمية وأداء لما تحمل من مشايخه، فحرملة بن يحيى قال أخبرنا وهارون بن سعيد قال حدثنا جميعا ابن وهب عبد الله بن وهب، كأنه رحمه الله تعالى يفرق بين أخبرنا وحدثنا، لكن هذه من دقته وأمانته العلمية. قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة وعبد الله بن مسعود، عبيد الله بن عبد الله وابن عتبة بن مسعود. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لأبي بكر قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق بن راهوية أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا، وهذا فيه كما في الحديث الأول وهو التفريق والأمانة العلمية بين أخبرنا وحدثنا. زكريا بن عدي ابن الصلت ابو يحيى الكوفي. زكريا بن علي ابن الصلت ابو يحيى الكوفي. عن عبيد الله بن عمرو عبيد الله بن ابي الوليد الرقي ابو وهب الاسدي. ابو وهب الاسدي قال عن زيد بن ابي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني. عبد الله بن الحارث النجراني ليس له في هذا الكتاب الا هذا الحديث الفرد فقط. قال حدثني جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. والذي بعده من طريق الشيخ هارون بن سعيد الايلي قال واحمد بن عيسى وابن حسان المصري. احمد بن عيسى بن حسان المصري قال حدثنا بن وهب عبد الله بن وهب المصري. نعم
عندنا على التبويب فضل بناء المساجد
ايش؟
هذا عندنا نوضع ثاني شيخ.
ايش هذا؟
اللي قرأته الان اخر واحد
اقرأ.
باب فضل بناء المساجد والحث عليها. قال رحمه الله حدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان بخيرا حدثه ان عاص بن عمر بن قتاده حدثه انه سمع عبيد الله الخولاني يذكر انه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم انكم قد اكثرتم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله تعالى. قال بكير حسبت انه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وقال ابن عيسى في روايته مثله في الجنة. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال اخبرني عبد الحميد بن جعفر قال حدثني ابي عن محمود بن لبيد ان عثمان بن عفان رضي الله عنه اراد بناء المسجد فكره الناس ذلك وأحب أن يدعه على هيئته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان فضل بناء المساجد بشرط إخلاص العمل لله، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى العمل إلا ما كان خالصا وموافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بناء المساجد من الأعمال العظيمة التي هي سبب من أسباب دخول الجنة، وهذه بشرى من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن بنى لله مسجد بنى الله له بيتا في الجنة، الجزاء من جنس العمل. بنى له بيتا في الدنيا فبنى له بيتا في الجنة. ليس المثلية في كل شيء، ليست المثلية في كل شيء. المسجد يضع له بيتا مثله بحدوده وأركانه ومساحته، لا، وإنما الجزاء من جنس العمل. ما عند الله كثير، فليست المثلية هي المساواة، وإنما الجزاء من جنس العمل. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول حديث عثمان، كذلك أيضا حديث عثمان، حديثين حديث عثمان. عندما كان رضي الله عنه يريد توسعة المسجد النبوي فتكلم عليه من كان موجود على أنه لا يزيد فيه وإنما يبقيه على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. وقيل إنما تكلموا عليه عندما أراد أن يبنيه بالجص ليس التوسع، ولهذا شرف عثمان بن عفان رضي الله عنه بهذا الحديث. قال إنكم قد أكثرتم، يعني في الكلام على توسعتي للمسجد، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله تعالى. من بنى مسجد لله خالص، ليس لسمعة وليست رياء وليس ليكتب على بابه بناه بني على نفقة فلان ابن فلان، وهذا من التشهير. ولكن بيوت الله سبحانه وتعالى إنما تبنى لله. قال حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، وهذا هو الإخلاص. الإخلاص في العمل، أي عمل كان لابد أن يكون خالصا لله، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال بنى الله له بيتا في الجنة، بنى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية. قال بنى الله، ولا نستوحش من ذلك، صفة تليق بجلاله، كخلق الله وبسط الله وقبض الله، القابض الباسط الخالق، كلها تلك صفات فعلية. منها بنى الله له بيتا في الجنة، فالله بنى يبني له، صفة فعلية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والجزاء من جنس العمل، وبناء المساجد من أسباب دخول الجنة، كما أن طلب العلم من أسباب دخول الجنة، أيضا من أسباب دخول الجنة، وهذه بشرى لمن بنى مسجد. وحديث محمود بن اللبيد، محمود بن اللبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكره الناس ذلك، يعني أنهم ما أرادوا أن يغير على ما كان عليه في زمن رسول الله، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأحب أن يدعه على هيئته. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. وقلنا المثلية هنا ليست المساواة من كل الوجوه، وإنما الجزاء من جنس العمل. بنى بيتا لله سبحانه وتعالى يتؤدى فيه الصلاة، بنى الله سبحانه وتعالى له بيتا في الجنة، والجزاء من جنس العمل، ليس على سبيل المعاوضة، فضل الله أوسع، العمل لا يعاوض، وإنما فضل الله واسع. الجزاء من جنس العمل، ليست مقابلة ولا معاوضة. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخ هارون بن سعيد الأيلي، قال وأحمد بن عيسى وهو ابن حسان المصري، قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، قال أخبرني عمرو بن الحارث المصري أن بكير بن عبد الله بن الأشج، طبعا مصري، حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة، وعاصم بن عمر بن قتادة ليس له في الكتاب إلا حديثان فقط، هذا وحديث آخر. حدثه أنه سمع عبد الله الخولاني، عبد الله الخولاني قيل أنه ربيب أم سلم، وليست ربيب يعني أنه ابن لزوجها، ولكن كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى أنه أنها ربته، فكان ربيبها يعني التي ربته. فإذا وجدت لا يعني لا ينقدح في ذلك أنه كان ابن لزوجها، وإنما كان ممن ربته، فسمي ربيبها يعني بالتربية. والذي بعده من طريق الشيخ الزهير بن حرب أبو خيثمة، قال محمد المثنى واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم الشيباني، أبو عاصم النبيل، الضحاك بن مخلد الشيباني أبو عاصم النبيل، قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الله، عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الأنصاري، قال حدثنا أبي أبوه جعفر بن عبد الله الأنصاري عن محمود بن لبيد، محمود بن لبيد صحابي صغير مر معنا في كتاب العلم في صحيح البخاري، قال عقلت مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهي من دلو، وجل رواياته عن الصحابة، جل رواياته رضي الله عنه عن الصحابة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط، والله أعلم. نعم. ربيب، ربيب، ربيب ميمونة، آسف، ربيب ميمونة، ربيب ميمونة، نعم، ربيب ميمونة، آسف، أنا قلت ربيب أم سلمة وربيب لميمونة بنت الحارث. ها؟ كيف؟
محمود بن الربيع.
طيب محمود بن الربيع قلت مجة مجة. شو محمود بن الربيع؟ ها؟ محمود بن الربيع. إذن سبق لسان. إذن سبق لسان. نعم، محمود بن الربيع، نعم، هو الذي قال عقلت مجة مجة رسول صلى الله عليه وسلم. ايوه محمود بن الربيع، نعم، جزاك الله خير. طيب والسعر بجانبه ولا يهدم هذا؟ المساجد، المساجد ما تكون قريبة من بعض، ما تكون قريبة من بعض، لكن كما جاء بناء المساجد في الدور لا بأس بها، في الدور يعني الحارات والأحياء، لكل حي مسجد يجتمعون فيه.